هل تريد أن تكون أحب الناس إلى الله؟ إذا أردت ذلك فكن ناصحا لخلق الله، خليك ناصح مع الناس، أنصح الآخرين لطريق الحق، لطريق الهدى، لما فيه مصلحتهم، سواء استنصحوك أو لم يستنصحوك. ولكن إذا استنصحوك المسؤولية تكون أعمق، يعني الإنسان هو يبادر، المفروض الإنسان المؤمن هو يبادر وينصح للآخرين، يكون ناصح في عمله. إذا خلوه في منصب من المناصب اللي ترتبط بالناس وعمل الناس، يكون ناصح ويا الناس، يدور مصلحة الناس، ما يدور مصلحته، ما يعمل بعض الأعمال اللي تضر بعموم الناس، بخلق الله، في سبيل أن يؤمن مصلحته أو مصلحة عياله أو مصلحة رئيسه أو مصلحة، لا، لما يكون في موقع من المواقع، سواء هذا الموقع كان موقعا سياسيا أو موقعا اقتصاديا أو حتى موقعا دينيا، على الإنسان أن يكون ناصحا لخلق الله، يعمل بجد، يعمل بإخلاص، ويعمل من أجل مصلحة الناس، لا يعمل من أجل إضرار الناس في سبيل مصلحته. فإذا الإنسان ينبغي أن يبادر لنصح الناس، وحتى لو رأى إنسان مثلا يمشي في طريق خاطئ يمسكه من يده ويدله على الطريق. إذا رأى إنسان يعمل عملا ليس في مصلحته، عليه أن يبادر ويقول له: يا أخي، إن هذا العمل لا ينفعك، اتركه. إذا رأى شاب، إذا رأى شابة تمشي في طريق فيه ضرره أو فيه ضررها، يؤدي إلى ضرر عليها وعلى العائلة أو على حياتها المستقبلية، لابد أن يقدم النصيحة. هذا الإنسان المؤمن ينبغي أن يبادر في النصح للناس، ولكن إذا استنصحه الناس تكون المسؤولية أعظم. يعني مرة أنت تبادر بالنصيحة جزاك الله ألف خير، ومرة ثانية لا، يجي واحد يستنصحك يقول لك انصحني، هنا يجب عليك أن تكون أمينا في النصيحة حتى لو كان عدوك. هذا ما علمنا إياه أهل البيت سلام الله عليهم، أن الذي يستنصحك يجب أن لا تغش حتى لو كان عدوك، عليك أن تنصحه بما ينفعه، بوجه الصواب. ما دام إجاك وطلب من عندك النصيحة لابد أن تقدم له النصيحة النافعة، عليك أن تقدم له النصيحة الصحيحة ولا تغشه في النصح. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في لقاء قرآني جديد وتفسير سهل ويسير لآيات الذكر الحكيم. وفي تفسيرنا لسورة يونس أنهينا تفسير 86 آية من هذه السورة المباركة. أما الآن فلنصغي خاشعين إلى الآية 87 من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار حيث يقول تعالى:
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
بعد أن نجح النبي موسى عليه السلام في تحرير بني إسرائيل من سلطة آل فرعون، كان عليه أن يبني المجتمع الجديد في ظل الديانة الجديدة، وهي التي تقوم على أساس التوحيد. ومن الأعمال التي قام بها موسى في هذا المجال بناء بيوت لقوم بني إسرائيل في مكان واحد، وكان المفروض أن تكون هذه البيوت متقابلة لا متناثرة، ولعل في هذا الأمر فائدة اجتماعية، حيث يكون التواصل فيما بين الناس أقوى والأوامر أشد وأمتن. وفي مثل هذه الخطة الربانية ما يحول دون تحقق مؤامرات الأعداء. وحسب رأي بعض المفسرين، فإن الأمر الإلهي الذي أوحي إلى موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام كما هو منطوق الآية يتضمن لزوم بناء البيوت باتجاه القبلة وأداء الصلاة. وبعبارة أخرى، كي يتمكن بنو إسرائيل من أداء الفرائض الدينية وهم في بيوتهم. ولعل من يقول إن هذا المعنى هو معنى اصطلاحي، وإن القبلة تعني التقابل. والذي نتعلمه من هذه الآية المباركة أيها الأفاضل: أولا، إن الأنبياء حريصون على مصالح الناس وهم يعملون من أجل سعادتهم. ثانيا، لا ينبغي أن تحول الرفاهية في الحياة دون أداء العبادات والتوجه إلى الله العزيز الحكيم، ذلك أن التوجه إلى العبادة من شأنه أن يفيض الرحمة واللطف الإلهية على الناس.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
ويقول تعالى في الآيتين 88 و89 من سورة يونس المباركة:
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
نعم أيها الأفاضل، إن النبي موسى عليه السلام وفي طريق جهاده ضد فرعون طلب من الله تعالى أن يقضي على ثروة فرعون التي كانت تستغل من أجل الكفر والفساد والطغيان في الأرض. وإذا ما كان موسى عليه السلام قد دعا على فرعون وملئه، فإنه إنما فعل ذلك حينما أيقن أن فرعون ماض في غيه ولا يتخذ للحق سبيلا. إن فرعون ما كان ليقبل الحق، وحتى لو أراد أن يؤمن وهو لم يؤمن، فإن ذلك الإيمان كان قد يتحقق بعد نزول العذاب، ومثل هذا الإيمان لا قيمة له ولا وزن في المعايير الإلهية. واستجاب الله تعالى لدعاء موسى وأخيه وأمرهما بالثبات على المبادئ والقيم الإلهية الرفيعة، على أن من شروط استجابة الدعاء هو الاستقامة على النهج الصحيح. يستفاد من بعض الروايات أن غضب الله على فرعون بعد أن دعا موسى عليه السلام عليه نزل بعد 40 عاما، حيث غرق فرعون ومات وولى إلى حيث الجحيم. والذي نتعلمه هنا: أولا، أن المال والثروة ليسا من علائم قرب العبد من الله، ذلك أنه تعالى يهب المال حتى للكافر. ثانيا، الدعاء من أجل سقوط الظالمين دعاء مقبول ومستجاب في ذات الوقت. ثالثا، في جهاد الأعداء لا بد من إطاعة القادة الربانيين والنأي عن العقائد الجاهلية.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع إلى تلاوة الآيات 90 و91 و92 من سورة يونس المباركة، والنصغي إليها بقلوب خاشعة.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
توضح هذه الآيات الشريفة أعزائي المستمعين كيفية استجابة دعاء النبي موسى عليه السلام. وفي قصة موسى عليه السلام جاء أن جيش فرعون أخذ يتعقب موسى عليه السلام وقومه، فشق الله تعالى للمؤمنين طريقا في النيل حيث عبر المؤمنون، وفي هذا النهر غرق فرعون والكافرون. وبقدرة الله تعالى أخرج جسد فرعون من الماء كي يكون عبرة لمن يعتبر. إن ما كان يتوقعه موسى عليه السلام قد حدث، ففي اللحظات الأخيرة وحيث قد داهم الموت فرعون من كل جانب قال آمنت برب موسى. لكن أن لهذا الإيمان أن يكون له فائدة إذ مضى وقت التوبة. أما ما نستفيده من هذا النص فهو الآتي: أولا، في طريق الجهاد في سبيل الله لابد من التوكل على الله تعالى، إنه تعالى لن ينسى عباده وهو الناصر لهم في أحلك الظروف. ومن استعان بغير الله ذل، ومن توكل عليه كانت له العزة، إذ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثانيا، أمام الثبات على المبادئ والقيم الإلهية يركع الطغاة والظالمون. ثالثا، لابد من الحفاظ على آثار وبركات قدرة الله تعالى التي تجلت في الأمم السالفة، إذ فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. وتلك الأيام نداولها بين الناس، غفر الله لنا ولكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لتأملت قليلا ذهب الحزن وولى
إنما من يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات ليتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وبياكم، أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير إنه مجيب الدعوات.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل الدم المتخلف في الذبيحة والذي يخرج تدريجيا بعد الذبح يكون نجسا أم حلالا طيبا طاهرا؟
بالنسبة إلى الدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبح الذبيحة وبعد خروج الكمية الطبيعية من الدم،
نعم،
من الذبيحة بعد ذبحها، فيكون ذلك الدم طاهرا مما لا شك فيه وليس بنجس. وأما الدم الذي خرج فيكون دما نجسا في مثل هذه الحالة، ولا بد من أن يتجنبه الإنسان المؤمن حتى لا يتنجس بدنه أو يتنجس ثوبه، لأن نجاسة البدن والثوب تؤدي إلى بطلان الصلاة كما هو معروف. لكن الشرط الأساس هو هذا، أن يكون الدم الخارج خرج بالشكل المتعارف، بالشكل الطبيعي، لأنه بعض الذبائح لما تذبح نتيجة لمرضها لا يخرج منها إلا دم قليل، فلا بد من التحذر من ذلك الدم المتخلف وغسل اللحم الذي يلاقي ذلك الدم. هذا مسألة أولى. أو مثلا بعض الذبائح التي تدرك وهي في آخر رمق لها تذبح يخرج منها دم، لكن هذا الدم الذي يخرج ليس بالكمية الطبيعية، دم قليل، لكنها بالآخر تضطرب وتتحرك، فقد أدرك ذبحها فتخلف كثير من الدم في داخلها ولم يخرج الدم بالشكل الطبيعي بالكثرة الطبيعية كما يقال، فهنا أيضا لا بد من الاحتياط اتجاه ذلك الدم، بحيث إذا أردنا أن نستعمل اللحم الذي لاق ذلك الدم نغسل اللحم بشكل جيد حتى يطهر. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها.
في هذا السياق أيضا سمحت السيد نرى يعني في المناسبات تذبح الذبائح على الطرقات في الشوارع، هذا الدم الذي نراه في الشارع على الأرض إذا تلطخت الملابس بهذا الدم هل تكون الملابس نجسة أم لا؟
مما لا شك فيه، لأن هذا دم قد خرج من الذبيحة عند ذبحها وليس دما متخلفا في الذبيحة. عادة هذه الدماء التي تسيل في الشوارع عند ذبح الذبائح في المناسبات المتعارف فيها ذبح الذبائح يكون الدم خرج من الذبيحة وهو نجس ولا بد من تجنبه، ولو أصاب الثياب أو البدن لا بد من تطهيرهما قبل الصلاة.
هنا يجب إذا تسمح لي أن أيضا نتطرق إلى مسألة مهمة أخرى، هل ذبح الذبائح في الشوارع يعني فيه وجهة شرعية أم يجب أن تتم هذه العملية في أماكن خاصة مثلا
مما لا
شك بعيدة عن أنظار
مما
الآخرين؟
لا شك فيه إذا كان هذا الأمر على خلاف القانون فعلماؤنا في مثل هذه الحالة لا يجيزون ذلك.
نعم.
لا سيما وإذا كان في ذلك أذية للمارة.
نعم.
بحيث تؤدي المسألة إلى تنجيس ثيابهم وإلى أذيتهم وإلى تغيير طريقهم، هذا طريق عام ليس للذبح، فليس من حق الآخر أن يستعمله لغير ما وضع له، فقد فعل حراما ولا يجوز ذلك. هذه المسألة خاصة بمسائل الطرقات كما يعبرون. لا بد من مراعاة الطريق، مراعاة المارة في ذلك الطريق، فأي شيء يؤدي إلى أذية المارة لا يجوز وحرام، ولا سيما وأن السيد الخامنئي أفتى بأن مخالفة القانون العام حرام ولا يجوز لأن فيه أذية للمؤمنين وللمارة. والأفضل في مثل هذه الحالة أن تذبح الذبائح في الأماكن المخصصة لها، في المذابح المخصصة لها، حتى لا يتأذى المؤمنون ولا يتأذى المارة.
نعم، شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ. فعلا هذه المسألة يعني فيها بعض الأحيان حتى ترويع للأطفال وما شابه
مشكل يعني. نعم. إذا دخلت في هذا المورد تكون أكثر إشكالا، وأعاذنا الله وإياكم لعلها تصل إلى أن تكون من الكبائر إذا أدت إلى حالة سيئة في نفسية الطفل.
نعم.
أو في تفكيره أو في عقله، لعله تصل المرحلة إلى أن يضطرب الطفل عقليا أو نفسيا، فمن أدى فعله إلى أن يضطرب الأطفال عقليا أو نفسيا لا يبعد أن يكون ضامنا في مثل هذه الحالة، لأنه سبب الضرر الفظيع للناس، ارتكب ذنبا كبيرا.
نعم.
وفي نفس الوقت يكون ضامن لهؤلاء الصبية إذا أصابتهم حالة نفسية وأصابتهم حالة عقلية.
نعم.
الله وإياه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول، هل يجوز الاقتداء بمن يصلي قضاء؟
بالنسبة الذي يصلي قضاء إذا كان متيقن من أنه مطلوب صلاة فعلا وأن ذمته مشتغلة بذلك القضاء، نعم يجوز الاقتداء به. أما إذا كان الذي يصلي قضاء لا يصلي من باب الاحتياط كما يعبرون، صلاته احتياطية من باب أنه يحتاط فيقضي، فهنا لا يصلي خلفه إلا من يحتاط مثله، إلا من كان ماذا محتاط مثله. أما إذا أراد شخص أن يصلي خلفه أداء أو قضاء فالصلاة تكون في مثل هذه الحالة غير صحيحة، ولا بد للإمام الذي يصلي قضاء وهو يعلم بأن ذمته ليست مشغولة على نحو اليقين بالقضاء أن يخبر المصلين بأنهم لا يصح لهم أن يصلوا خلفه في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: ما وظيفة المكلف عند الشك في أفعال أو ركعات صلاة النافلة؟
بالنسبة لصلاة النافلة، يعني الصلوات المستحبة كما هو معروف، إذا كان ما زال في المحل وشك هل أنه قرأ الحمد، هل أنه أتى بالسجدة، هل أنه أتى بالركوع، فعليه أن يأتي بها، لأنه ما زال ماذا؟ ما زال في المحل. أما إذا كان الشك في عدد الركعات فهو مخير بين أن يبني على الأقل أو يبني على الأكثر، ولا أفضل أن يبني على ماذا؟ على الأقل. أما البناء على الأكثر، يبني على الأكثر إذا كان البناء على الأكثر لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. مثلا هو شك بين الركعة الثانية والثالثة من النافلة، والنافلة ذات ركعتين، فهنا لا يستطيع أن يبني على الثالثة، لأن البناء على الثالثة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان هذه النافلة، فيبني في مثل هذه الحالة على الأقل حتى ماذا؟ حتى لا تبطل نافلته. أو كان في صلاة الوتر مثلا فشك هل أنه في الركعة الأولى أو الثانية، يبني على ماذا؟
نعم،
يبني على الأولى باعتبار صلاة الوتر ليس هي إلا ركعة واحدة، والبناء على الثانية يؤدي إلى بطلان هذه الركعة، فيبني على الأقل. إذن هو مخير بين أن يبني على الأقل أو على الأكثر، إلا في حالة أن البناء على الأكثر يؤدي إلى بطلان النافلة، فيبني على الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: تربية الأولاد تربية دينية وتعليمهم الأحكام الإسلامية والأداب الأخلاقية، هل هي واجب شرعي على الوالدين أم لا؟
مما لا شك فيه أن تربية الأولاد مسألة مهمة، وأنه يجب على الوالدين أن يربي أولادهم تربية دينية عقيدية صحيحة، ولا بد أن يعلموهم الصلاة في بداية ماذا؟ في بداية تكليفهم الشرعي. فولي الطفل هنا هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه، وهذه مسؤولية شرعية كبيرة، بحيث أنه يجب عليه أن يعلمهم أحكامهم الشرعية، ويجب عليه أن يحوطهم إحاطة شرعية حتى لا يقعوا في الحرام، ويجب عليه أن يطعمهم الطعام الحلال، فلا يجوز له أن يطعمهم طعاما حراما. بمعنى مر الطعام الحرام يطعمهم لحما حراما،
نعم،
يعني كما لو أتى بلحم غير شرعي على سبيل المثال، ومر لا أنه يطعمهم لحما اشتراه بمال حرام أعاذنا الله وإياكم، فهنا عليه أن يجنبهم ذلك الأمر، ومسؤوليته تكون كبيرة اتجاه هؤلاء الأولاد. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهنا يجب عليك أن تقي أولادك وتقي نفسك النار. هنا أشير إلى مسألة مهمة من ضمن الأمور المهمة، على الأب أن لا يأخذ أولاده إلى مدينة أو إلى دولة هذه الدولة السكن فيها يؤدي بعد ذلك إلى بعد الأولاد عن الدين، وبعد الأولاد عن العقيدة الحقة، وبعد الأولاد عن عبادة الله جل وعلا، فهذا مما لا شك في أنه لا يجوز، ولو فعل ذلك فقد فعل حراما. فلو انحرف هؤلاء الأولاد في تلك البيئة عن طريق الهدى، عن طريق الاستقامة، عن طريق الدين، فهو يكون السبب في حرفهم وفي بعدهم عن طريق الله جل وعلا، ويكون سبب لضلالهم أعاذنا الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: امرأة كانت بعيدة عن زوجها لمدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات ثم طلقت، هل يلزمها أن تعتد عدة الطلاق وتنتظر إلى أن تنتهي فيما لو أرادت الزواج مجددا من شخص آخر؟
عدة الطلاق لا علاقة لها بغياب المرأة وبعد المرأة عن زوجها، إنما هي عدة تترتب على إيقاع الطلاق، على متى ما وقع الطلاق وجب عليها أن تعتد 3 أقراء، يعني 3 حيضات، هي تطلق في طهر، هذا شرط أساس، وتبقى بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا حاضت الحيضة الثالثة هنا ماذا؟ هنا خرجت من العدة وجاز لها الزواج. فإذا عدة الطلاق لا علاقة لها بماذا؟ بالفراق فيما بينها وبين زوجها. طال الفراق أو ماذا؟ أو قصر سنة، أشهر، 10 سنين، بمجرد أن تطلق نعم بداية عدة الطلاق من حين ماذا؟ من حين إيقاع الطلاق، بخلاف عدة الوفاة. عدة الوفاة من حين بلوغها الوفاة، لعل زوجها يتوفى في أول السنة ويصل إليها الخبر في وسط السنة، من حين وصول الخبر تعتد، بخلاف عدة الطلاق لا، عدة الطلاق إنما تعتد المرأة من حين ماذا؟ من حين وقوع الطلاق. فلو أنها طلقت في الشهر الأول وبقيت بعد ذلك 3 أشهر 4 أشهر وجاءها الخبر بعد أن حاضت 3 حيضات بعد الطلاق، فهنا قد انتهت عدتها. هذه مسألة لابد من الالتفات إليها. إذن عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة، وعدة الطلاق من حين إيقاع الطلاق. فارقت زوجها سنينا طويلة أو لا أياما قليلة وطلقها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، جزيل الشكر لكم، والشكر موصول لكم أيضا أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
فتور الهمة وحب الاستعلاء والميل إلى الدعة وفقدان الوعي سبب الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. تمر على تاريخ الشعوب لحظات يترك فيها نوع اتخاذ القرار أثره على زمن طويل من عمر ذلك الشعب، ويكتسب للأجيال المتعاقبة المرارة والألم والذل والأسر أو الحرية والعزة والسرور. وفي ذلك اليوم الذي وجه الصهاينة فيه أولى ضرباتهم لاستئصال شأفة الشعب الفلسطيني العميقة من أجل إحلال شعب زائف مختلق لا عراقة له محله في الأرض العائدة إلى المسلمين، لو كان لساسة المسلمين والعناصر المؤثرة تتبعهم الجماهير الشعبية حضور فاعل ومقاومة جادة واعية لما بقي أثر في هذه المنطقة لكل هذه المصائب والبلايا التي تمثل الثمرة السامة لشجرة الحكومة الصهيونية الخبيثة. ولعل شعوب المنطقة ولا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم لم تكن لتشهد ما عانته خلال السنوات السوداء من عمر هذا الكيان الغاصب. إن فتور الهمة عند بعضهم وحب الاستعلاء عند بعضهم الآخر والميل إلى الدعة عند بعضهم وفقدان الوعي عند بعض في ذلك اليوم اجتمعت جنبا إلى جنب وشكلت خيانة عامة، وكان الناتج أن أريقت دماء الآلاف من الأبرياء وانتهكت آلاف الأعراض وهدمت آلاف البيوت ونهبت آلاف الثروات ودفنت آلاف الآمال ومرت آلاف الليالي والأيام المريرة والأليمة المقرونة بالجوع والتيه والتشرد والدموع والأنين على شعب عاش في المخيمات الأردنية واللبنانية أو في وطن محتل تحت وطأة العدو وقبضة سلاحه، وتعرض آلاف الناس من دون أي ذنب لأقسى ألوان العقوبات في هذا العصر وآلاف الهموم الأخرى التي لا يمكن التفوه بها والتي لا يدركها إلا الذين يقضون أياما تستلب فيها أرواحهم رويدا رويدا في المخيمات إلى جانب دارهم المغتصبة أو القابعة تحت هيمنة الأجانب. كل ذلك ناتج عن تلك الخيانة الكبرى التي تتابعت بعدها خيانات أخرى، وأمواج الخيانة هذه كم أماتت الفضائل وقتلت المعنويات وأطفأت شرارة الثورة. وكل من كان بإمكانه في ذلك اليوم أن يفعل شيئا أو يخطو خطوة في سبيل دفع هذا الظلم الكبير ولم يفعل ذلك فهو محكوم بلعن هذين الجيلين الفلسطينيين وخاضع لحكم التاريخ المعاصر والمستقبل الحاسم والشديد ومشمول بعذاب الله وعقابه في يوم الجزاء، ولا فرق في ذلك بين رجال السياسة ورجال الاقتصاد ورجال الثقافة والأدب ورجال الحرب والنضال. التأثير المخرب لمعاهدة كامب ديفيد المخزية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. هذه الحركة العظيمة التي قام بها الشعب المصري اعتراضا على موقف النظام المصري السابق بخصوص فلسطين وغزة ومعبر رفح كانت حركة قيمة جدا ويجب أن تستمر، فإن مصر بلد مؤثر في العالم العربي، ولذلك توجه إليها الذين أرادوا تركيع البلدان العربية أمام الكيان الصهيوني الغاصب وفرضوا عليها معاهدة كامب ديفيد المخزية. وبعد القبول بمعاهدة كامب ديفيد في مصر استسلمت البلدان العربية الأخرى تدريجيا وخضعت لأمريكا، وخرجت القضية الفلسطينية تماما من دائرة قرار البلدان العربية. يجب أن يحذر الشعب المصري، فالأعداء لهم حساسيتهم تجاه مصر، لقد شهدنا في يوم من الأيام عودة الغربيين والمستكبرين الذين طردوا بعد فترة جمال عبد الناصر، وينبغي عدم تكرار هذه التجربة في مصر. الشعب المصري يقظ وواع، ونرجو أن يعينه الله في هذا المجال. أما شعوب المنطقة فقد بيّنت موقفها منذ البداية تجاه هذا الاصطفاف. حين يتجه أي نظام حاكم إلى دعم القضية الفلسطينية، فإنه ينال التفاف شعبه والشعوب العربية والمسلمة، ولقد جربت مصر ذلك في الستينيات وأوائل السبعينيات، لكنه حين يقف في الصف الآخر فإن الشعب يعرض عنه. وفي مصر ظهرت الهوة العميقة بين الدولة والشعب بعد اتفاقية كامب ديفيد. إن الشعب المصري استرخص النفس والنفيس لمساعدة فلسطين في عام 67 وعام 73، لكنه رأى بعد ذلك بأم عينيه أن حكامه هرولوا على طريق الطاعة لأمريكا إلى درجة جعلت مصر حليفة وفية للعدو الصهيوني الغاصب. إن سيطرة أمريكا على حكام مصر قد بددت كل جهود هذا الشعب السابقة في دعم فلسطين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا ومرحبا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، لقد عقد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه العزم على أداء رسالته التاريخية والانتفاضة ضد الشاه المقبور، ومن أنشطة سماحته اختياره ليوم 26 من تشرين الأول، يوم مولد الملك، كيوم لفضح النظام، وقام بإبلاغ ذلك عن طريق الرسائل والمبعوثين إلى علماء البلاد، وفي محاولة لتخويف الإمام الراحل وثنيه عن عزمه على إلقاء خطاب في ذلك اليوم، قام الملك بإرسال مبعوثه الخاص إلى مدينة قم المقدسة، غير أن الإمام رفض استقباله. وفي اليوم الموعود ودون الاكتراث بالتهديدات، ألقى الإمام الخميني واحدا من أشهر خطاباته أمام حشد كبير من علماء الدين وأهالي مدينة قم وسائر المدن. كان ذلك الخطاب التاريخي في الحقيقة إدانة للحكومة الأمريكية على تدخلاتها غير القانونية في شؤون البلد الإسلامي إيران، وفضحا لخيانات الملك. ابتدأ الإمام وبصلابة لا توصف خطابه بهذه الكلمات: لقد سحقت عزتنا، لقد صودرت عظمة إيران ومجدها، لقد سحقت عظمة الجيش الإيراني، لقد طرحوا على المجلس قانونا جديدا يلحقنا بمعاهدة فيينا ويمنح المستشارين العسكريين الأمريكيين وعوائلهم وموظفيهم الفنيين والإداريين وخدمهم حصانة تحول دون محاكمتهم إذا ارتكبوا أي جناية في إيران، كما حذر سماحته الملك على أعماله. ثم قال: أيها الجيش الإيراني، إني أحذركم. أيها السياسيون الإيرانيون، إني أحذركم. أقسم بالله، مأثوم من لا يصرخ، والله من لا يرفع صوته يرتكب كبيرة. يا قادة الإسلام، هبوا لنجدة الإسلام. ومما قاله الإمام الخميني قدس سره الشريف في هذا الخطاب التاريخي: فليعلم الرئيس الأمريكي بأنه أشد الناس بغضا لدى أبناء شعبنا، كل مصائبنا بسبب أمريكا، كل مصائبنا بسبب إسرائيل، وإسرائيل ربيبة أمريكا. وفي يوم 26 من شهر تشرين الأول عام 64 و900 للميلاد، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا تاريخيا كتب فيه: أمريكا هي التي تدعم إسرائيل وأنصارها، أمريكا هي التي تسلح إسرائيل لتشرد العرب المسلمين. أجل مستمعين الأفاضل، إن الخطر الأساسي الذي كان يهدد النظام الملكي هو وجود الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي لم تجد معه أي حيلة لإجباره على السكوت، فهو الآن قائد محبوب ومعروف لجميع المجاهدين من الشعب الإيراني، وهو مرجع تقليد. ولما كانت التجربة السابقة قد أثبتت أن اعتقاله داخل البلاد سيضاعف من مشاكل النظام الملكي، ولما كان الإقدام على تصفيته جسديا سيؤدي إلى تفجير أوضاع لا يمكن التنبؤ بعواقبها، لذا اتخذ النظام قرارا بنفيه إلى خارج البلاد. أيها الأكارم، في فجر الرابع من تشرين الثاني عام 64 وتسعمائة وألف للميلاد، داهم رجال القوات الخاصة الموفدون من طهران منزل الإمام الخميني قدس سره الشريف في قم لاعتقاله. والملفت للنظر أن سماحته كان لدى اعتقاله منهمكا في المناجات وصلاة الليل، وبعد ذلك تم نقل الإمام مباشرة إلى مطار مهرباد الدولي، حيث كانت طائرة عسكرية بانتظاره، فأقلته مخفورا من قبل رجال الأمن والشرطة إلى أنقرة. وفي نفس اليوم أعلن في الصحف المحلية خبر نفي الإمام بتهمة التآمر على النظام، ورغم الجو الخانق الذي كان سائدا آنذاك انطلقت موجات من الاحتجاجات والاعتراضات، تجلت في تظاهرات عمت السوق المركزية بطهران، وفي تعطيل الحوزة العلمية دروسها لمدة طويلة، وإرسال رسائل الاحتجاج إلى المؤسسات الدولية وإلى مراجع التقليد. وكان آية الله الحاج مصطفى الخميني قد اعتقل أيضا في نفس يوم اعتقال الإمام وأودع السجن. وفي الثالث من كانون الثاني عام 65 تم نفيه إلى تركيا ليلتحق بوالده. دامت إقامة الإمام الخميني قدس سره الشريف في تركيا 11 شهرا، قام نظام الشاه خلالها بسرعة منقطعة النظير بتصفية عدد من أفراد المقاومة في إيران، وبادر في غياب سماحته إلى تنفيذ الإصلاحات التي رغبت أمريكا في تنفيذها. واضطر النظام واستجابة لبعض الضغوط التي مارستها الجماهير وبعض العلماء إلى السماح بسفر بعض الممثلين عن الجماهير والعلماء للإطمئنان على صحة الإمام وسلامته. وخلال مدة إقامته في تركيا أشار سماحته ومن خلال الرسائل التي بعث بها إلى أقاربه وعلماء الحوزة في قم المقدسة، أشار تلميحا وعن طريق الرمز والدعاء إلى ثباته على مواقفه الجهادية، كما طلب إرسال بعض كتب الأدعية والكتب الفقهية إليه. كانت فترة الإقامة الجبرية في تركيا فرصة ثمينة للإمام الخميني اغتنمها في تدوين كتابه القيم تحرير الوسيلة، وهو الكتاب الحاوي لفتاوى الإمام الفقهية، ذكر فيها لأول مرة مسائل تتعلق بأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسائل العملية الهامة الأخرى. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها السيدات والسادة، في الخامس من تشرين الأول عام 1965 تم نقل الإمام الخميني بمعية نجله آية الله الحاج مصطفى الخميني من تركيا إلى منفاه الجديد في العراق. وبعد وصوله إلى بغداد توجه الإمام لزيارة مراقد الأئمة الأطهار في كربلاء والكاظمية وسامراء، ثم سافر بعد أسبوع واحد إلى محل إقامته الجديد في مدينة النجف الأشرف. إن الاستقبال الحاشد الذي حظي به الإمام من قبل طلبة العلوم الدينية وأبناء المدن المذكورة كان يدل بحد ذاته، وخلافا لتصورات الحكومة الإيرانية آنذاك، على أن نداء نصرة رجال الإسلام ما زال حيا، ومما لا شك فيه لولا حنكة الإمام الخميني وفكره الفذ لكادت الثورة الإسلامية أن تسير منذ ذلك الوقت في الطريق الذي طوته كثير من الحركات والجبهات والأحزاب السياسية، والذي لم ينتهي بها إلا إلى التبعية والخذلان. والعجيب أن كثيرا من الرسائل التي كان يبعثها الإمام الخميني كانت تتضمن الإشارة إلى قرب وقوع انفجار عظيم على الصعيد السياسي والاجتماعي في إيران، ومطالبة المجتمع العلمائي والإيراني بإعداد العدة لتحمل مسؤولياته في هداية المجتمع في المستقبل، في وقت كانت ظواهر الأمور تشير إلى انعدام الأمل بتغيير الظروف السياسية والاجتماعية، وفي ظرف كان النظام الملكي يبدو فيها أكثر اقتدارا نتيجة قضائه على جميع جيوب المعارضة الشعبية. أجل، وفعلا فجر الإمام الخميني الثورة الإسلامية في إيران في شباط عام 1979 بإيمان راسخ ووحدة الجماهير. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء والسلام عليكم.